بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ما زال حديثي حول خلق الوقار الذي يأتي ضمن هذه السلسلة من فقه الأخلاق وفقه القلوب، وتحدثت عن خلق الوقار وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إليه والتأكيد عليه. ولا شك بأن خلق الوقار له فوائد كثيرة، منها أن الوقار حقيقة يشير إلى صفة الحياة الموجودة عند الإنسان، فما من حي إلا وهو وقور. ولذلك يقول بعض العلماء إن من الحياة ما يحمل صاحبه على الوقار بأن يوقر غيره ويتوقر هو في نفسه، ومنه ما يحمله على أن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروءة. ولذلك الوقار هو نتاج لهذه الصفة، صفة الحياء. كذلك الوقار زينة، فلما كان الحياء زينة كان الوقار هو الذي يزين هذا الخلق العظيم. وعقل المرء أحسن حليتيه، وزين المرء في الدنيا الحياء. أيضا الوقار في واقع الأمر يكسو الإنسان هيبة، ويكسوه أيضا سمت، وهذا يعرفه كل من نظر إلى الوقور، فإن الناس يقفون احتراما له وتقديرا له. ولذلك تجد الوقور كلمته نافذة ونصيحته مقبولة ورأيه محترم، وهكذا هو شأن الناس في تعاملهم مع الوقور. الوقار أيضا يمنع العبد من السقوط في الرذائل وأن يلطخ نفسه به هذه القاذورات من المعاصي والآثام. الوقار أيضا هو في واقع الأمر عز لصاحبه في الدنيا والآخرة. زيادة على ذلك أن الوقور هو محل محبة الناس، محل محبة الناس. ولذلك يقول أحد العلماء ثلاثة من أعلام الوقار: تعظيم الكبير، والترحم على الصغير، والتحلم على الوضيع. وهذا لا شك بأنه يطبع الحب والتقدير في نفوس الناس أجمعين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، تعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن يعلمكم عند العلم، وتواضعوا لمن تعلموه العلم، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. والمقصود إخواني وأخواتي أن الوقار لا شك بأن آثاره عظيمة وفوائده كثيرة. ولذلك لو لم يرد شيء في النصوص في فضل الوقار لكفى به واقعا على أنه من الأخلاق العظيمة. الحديث له بقية نكمله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.